ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الكرماني رحمه الله تعالى في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد،
نعم،
قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائل ولا عدل عادل.
الله أكبر.
والجمعة والعيدان
الحقوق لابد أن تؤدى، الحقوق لابد أن تؤدى، وإن حدثت المظالم الحقوق لابد أن تؤدى، وإن ظلموك حقك وبخسوك حقك وجب أن تؤدي ما عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: سل الله ما لك وأدي ما عليك. نعم.
حكم سيء.
نعم.
ثم قال رحمه الله: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء، ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا، والانقياد لمن ولاه الله عز وجل، والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمرك، لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا،
سبحان الله،
وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع لا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة.
شوف، قال مبتدع مخالف مفارق للجماعة، يعني من خرج على السلطان بظلم أو ببدعة فهو مبتدع ضال. شوف، انظر هنا الكلام، والكرماني يقول بأن هذا إجماع، هذه جملة إجماعات عند السلف في الاعتقاد، فيرى أن الخروج على 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 ولاة الأمور بالظلم أو بالبدعة بدعة ضلالة، وهذا اعتقاد السلف صراحة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفرق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه.
يبقى لا تسمع له ولا تطيع ولا تنزع يده من طاعة ولا تخرج عليه، وله عليك السمع والطاعة في الطاعة، إنما الطاعة في المعروف. جزاك الله خير من أخي الكريم. هنا تكلمنا على حقوق ولي الأمر وبيناها، وقلنا بأن الولاية هنا ليست تشريفا ولكنها على التكليف، وكما أن له التعضيد والتوقير وله الدعاء وله الإعانة، عليه أمور وجب عليه أن يأتي بها. أول هذه الأمور حراسة الدين، حفظ الدين وحراسة الدين، وأهم ما يعتني به ولي الأمر، دي أهم مهام ولي الأمر، لأن ولي الأمر هنا أخذ مكانة، ولي الأمر أخذ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولي الأمر هنا الآن على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الرعية، يعني ولي الأمر مع الرعية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فهو أخذ مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم وظيفة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هو استقامة الدين ورفع راية رب العالمين ونشر ذلك بين الناس أجمعين، فهو أهم وظيفة يتوظف بها، لا رغيف الخبز ولا 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 لتمكين الدنيا ولا لرفعة الدنيا، أول شيء تمكين الدين، وبعد ذلك صلاح الدنيا بالدين ويسيس الدنيا بالدين، وهذا كله سيأتي. هذه الحقوق التي على ولي الأمر في هذا الباب، والله جل وعلا أوجبها عليه، وإن لم يأتي بها وجب أيضا السمع والطاعة له، نؤتيه ما أمرنا الله بأن نؤتيه ونسأل الله ما لنا. أول شيء حراسة الدين وحفظ الدين، والثاني سياسة الدنيا، وهذا سيأتي. وقلنا أن أول شيء في حراسة الدين لها أمور ثلاثة، أطراف ثلاثة. الأول يعني هو يجب عليه تمكين الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه وظيفته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. وأيضا لما دخل ربعي بن عامر على رستم وقال له: من أنتم وماذا تريدون؟ قالوا: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الدنيا والآخرة. هذا التأصيل في هذا الباب، أنه لابد من أن يقيم الدين، لابد أن يقيم الملة، لابد أن حراسة الدين في هذا الباب، وحفظ الدين، وهذا لا يتأتى إلا بأمور ثلاثة. أول شيء هو الاهتمام بالعلم، لأن الدين ما هو إلا علم، أنت تعرف دينك كيف وأنت تجهله، تعبد الله جل في علاه كيف أنت تجهل كيف تعبد الله جل في علاه؟ وهذا الذي ذكر الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون هنا لا يمكن أن يعبدوه حق عبادته إلا بالعلم، فلابد أن يعلم ثم يتعبد. يبقى هو لابد أصلا من أهم الحقوق على ولي الأمر والواجبات عليه في حفظ الدين، أول شيء الاهتمام بالعلم، والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي ليس العلم الدنيوي، مع أن العلم الدنيوي أيضا يأتي تابع ويجب عليه أن يهتم به، وهذا سيأتي في مسألة سياسة الدنيا بالدين. فالأول لابد من الاهتمام الأصيل بالعلم، العلم الشرعي، وهذا لا يتأتى إلا بالاهتمام بالعلماء وبنشأ بتنشئة طلبة علم وعلماء لتعليم الناس أمر الدين وأيضا التأسيس، وكل ذلك لا يتأتى أيضا إلا على غرار العلم الصحيح الرصين الذي كان عليه السلف الصالح، هو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال صحابة ليس بالتمويه، ما العلم نظم للخلاف زفاتا بين الرسول وبين قول فقيه. فينشئ المدارس أو المعاهد أو المؤسسات التي تنشر العلم والوعي للناس، ليست المسألة مسألة تثقيفية أو توعوية، بل المسألة تأصيلية علمية تحقيقية. فينشئ هناك يعني مؤسسات مراكز من أجل العلم، ثم يهتم الاهتمام الأكبر بالذي سيعطي المادة، الاهتمام بالعلماء، ولأن هذه الأمة لا تقوم إلا بالعلماء، لأن هذه الأمة قامت بالنبي ثم ذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم الراية للعلماء الذين يأتون من بعده. وده الفارق بين هذه الأمة، أمة الخيرية التي جعلها الله وجعل لها القيادة والسيادة والريادة، الفارق بينها وبين أمة اليهود. اليهود والنصارى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي تلاه نبي، إذا هلك نبي تلاه نبي، أما هذه الأمة يسوسها العلماء. ولذلك قال النبي سبحان الله، هذه المسألة لابد أن تكون جلية في القلوب حتى وفي الأرواح، لكن شوف العوام أنفسهم، الناس أنفسهم لا يفهمون ذلك ولا يريدون ذلك، فولي الأمر لابد أن يردهم إلى ذلك، ولابد أن ينشئ المعاهد العلمية والمراكز العلمية على أسس تعليمية تحقيقية صحيحة ليست ثقافية ولا توعوية. وعلى يعني شوف الناس الآن يهتمون جدا بشيء اسمه مدارس الكرة، يأتون بالخبراء لمدرسة الكورة وأموال طائلة تدفع لمدرسة الكورة عشان ينشأ ناشئ الكورة على الإتقان والاحترافية من الصغر. ونحن أحوج ما نقول، نحن أحوج ما نكون إلى مدارس علمية، مدارس علمية احترافية يحترف فيها طالب علم العلم، كالكتاتيب التي كانت في زمان قريب ليس بعيدا، ومؤسسات العلمية ثم اهتمام بالعلماء، لأنه العلم لا يكون إلا بالعلماء وليس أي عالم. ده السبيل الثاني، السبيل الثاني لكي يحفظ الدين، أول شيء إنشاء المؤسسات العلمية الدينية، الأمر الثاني إنشاء طلبة علم والاهتمام بعلماء راسخين عندهم من الإتقان ما عندهم كما سنبين. وأنت استوينا على مر التاريخ إسقاط خلافة أو إقامة خلافة، إسقاط ملك أو إقامة ملك، ميزانه وجود علماء لا أو عدم وجود علماء، ميزانه معرفة حق العلماء وفضل العلماء أو محاربة العلماء، هذه هي المسألة التي برمتها تنبئ لك بثبوت ملك أو بإسقاط ملك طال أو قصر. والله جل وعلا جعل ذلك من السنن الكونية، فمن السبل أن ينشئ العلماء وينشئ المؤسسات العلمية وينشئ لها من طلبة العلم المتقنين والعلماء، ويهتم بهؤلاء العلماء اهتماما بالغا في هذا الباب، ويلتف حوله العلماء، وهو أصلا من شروط ولي الأمر أن يكون عالما، فإن لم يكن يستعيد عن ذلك بوجود العلماء. هذا واجب على ولي الأمر، لأن قلنا أن الولاية هي تكليف وليست تشريف، الولاية هي تكليف وليست تشريف. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وحديث حسن رواه أبو داود. طبعا أقول لكم أنتم لابد أن تفرقوا بين الزمانين، زمان في 25 سنة من مدة، من هذه المدة امتلكت فيها الأمة الإسلامية الدنيا بأسرها وعبدوا العباد لرب العباد، هذه المدة لابد أن تفهم فيها هذه المدة يعني كيف سيطروا على الدنيا بأسرها، كيف ملكوا مدار رقاب العباد والبلاد، كيف أن ثروات الدنيا بأسرها كانت تحت أيديهم يقسموها بالعدل، يقسمونها بالعدل، كيف جعلوا قلوب الناس تهفو إلى ربهم جل في علاه، كيف أرعبوا الدنيا بأسرها منهم ومن قوتهم ومن سيادتهم ومما هم فيه من يعني المكانة. نعم، الأستاذ محمد مجدي بيقول كلام عجيب. محمد مجدي بيقول على نصية الشارع عندنا: معها الدين هجر وترك للصوص حتى خلعوا شبابيكم، لا يسأل الناس عن أن يضغطهم الله جل في علاه، لا يسأل الناس ذلك، لا يتجرون لربهم جل في علاه، لا يتجرون لربهم، فإن الله جل وعلا سيضغط عليهم أكثر وأكثر، سيضغط عليهم أكثر وأكثر ما دام الناس لا يستفيقون ولا يعلمون للعلماء قدرا، ولا يعلمون لعلم الدين نصبا، ولا لرأي السنة نصبا ولا رفعا، فإن الله تعالى سيضغط عليهم ضغطا ليس بعده ضغط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأمر كذلك بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني لما قريش عاندته عنادا عظيما، قال: اللهم عليك بهم، اللهم سنين كسنين يوسف، فضغط الله عليهم حتى أكلوا الميتة ورأوا الدخان من الجوع، رأوا الدخان كما رأوا السماء. المسألة ليست بالهينة، فلذلك لابد أن نعلم بأن إكرام العالم وإنشاء مجالس العلم في هذا الباب هي حياة الأمة، هي نصرة الأمة في هذا الباب. والله جل في علاه لا يملك أحدا، لأن التمليك بيد الله جل في علاه، لا يحسبن أحد أنه أن الدنيا في قبضته. قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. عن عمرو شعيب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف شرف كبيرنا. وفي الرواية قال: ويعرف لعالمنا حقه. نجاة الأمة صماء من أمان هو العالم. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح. وعن ميمون أبي شريف أشبيب رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها أرضاه مر بها سائل فأعطته كسرة خبز، مر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها من في ذلك يعني فرقت بين الاثنين، كيف أنت يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرقت بين الاثنين؟ فقالت: قال رسول الله: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. ميمون لم يدرك عائشة فيها انقطاع، وأيضا ذكره ترجمة الإمام مسلم في أول صحيح تعليقا: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وذكره أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: حديث حسن صحيح. فهذه الروايات كلها تبين لك أمرا واحدا، ألا وهو معرفة الفضل لأهل الفضل، معرفة قدر العلماء، معرفة فضل العلماء، معرفة يعني نجاة الأمة أنها مناطة بالعلماء. الحبل الواصل بين الناس وبين الله جل في علاه هم العلماء. لذلك كثير من الذين يتصدرون وعاظ ليسوا بعلماء، هم وعاظ أهل وعظ فقط، ولأنهم أهل وعظ لا يفقهون معنى العلم ولا فضل العلم، ومنهم من يفقه ذلك فيقدم العلماء، لكن كثير منهم يحسبون أنهم هم، ولذلك الدنيا بأسرها دارت، والله جل في علاه ابتلاها وحصل يعني سهاريج وعوض للمسائل، فلما سلمت لغير العلماء ذهبت الأمة أدراج الرياح وكانت الفتن عظيمة، فاستبيحت الأعراض والأموال وهلكت الزروع والأولاد، المسألة كانت عظيمة. فلذلك لابد من معرفة العلماء وترسيخ هذا في قلوب الناس ومعرفة قدر العلماء. لذلك قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. طوق الأمان هم العلماء، صمام الأمان هم العلماء. ابن عيينة يقول: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وقال علمونا: الفتن تأتي تترى، والفتن لها ظلمات لا يبددها إلا العلماء، ولا نجاة إلا بالالتفاف حول العالم الراسخ. ولذلك قال الإمام العلم خليفة عمر، خليفة أبي بكر أمير المؤمنين عمر الخطاب، قال: إن صدروا إن ملكوا الجاهلة هلك أهلكهم. وإن ملكوا العارمة نجا وأنجاهم، نجا وأنجاهم. المسألة هنا القلوب لابد أن تمتلئ حبا للعلماء وطلبة العلم، أيضا لابد أن تمتلئ مهابة ومكانة لأهل العلم، على أنهم ليسوا ملائكة، عشان ما يقال يعني أنا أهابهم أو أنا أعظمهم ولهم المعاصي والسيئات. قلنا نعم، لأنهم ليسوا، ده هو أنت تعظمهم في ذلك، لأن هذه معجزة الله جل في علاه أن يكون هؤلاء الأخيار الأبرار، وأنهم قادة الناس، أن لهم معاصي لأنهم بشر ليسوا ملائكة. البشرية تغلب، وما من أحد ائتني بنبي لم يعصي. هو رسول الله سيد الخلق أجمعين، هو سيد الأولين والآخرين، قال عنه رب العالمين ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعائشة تقول له إقرارا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقول الصحابي الجليل لعائشة إنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أين نحن منه؟ كل ذلك إقرار. إذا كان سيد المرسلين يقال فيه كده، يبقى كل الأنبياء الذين بعده كانوا كذلك. إذا لي أن أقول ائتني بنبي لم يعصي. حتى حديث عيسى عليه السلام الذي قال فيه بأنه لم يذكر ذنبا ثم قال يعني ليس لي اذهبوا إلى محمد، في رواية غير الصحيح ذكر ذنبا. لذلك بملء في أقول لك ائتني بنبي لم يعصي، غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يعني ما من أحد إلا وقد أخطأ وهم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا، إلا يحيى بن زكريا. فالغرض المقصود هذه مكانة العلماء، العلماء زينة الأمة، العلماء شموس الدنيا، العلماء هم النجاة، العلماء هم سادة الناس وقادة الناس، وليس الأمر على الكبر ولا أن يشبغ بأنفي، بل على التواضع. فالعلماء نجاة الأمة، طوق النجاة في العلماء، فوجب للأمة بأسرها أن تعلم قدر العلماء. وولي الأمر نفس الأمر في هذا الباب، أن ينشئ للأمة علماء يكون قد أزدى أعظم نعمة وخدمة للأمة بأسرها، ويكون قد عمل لدين الله جل وعلا عملا لا أحد يداني فيه، لأنه سيأخذ كل حسنات العلماء الذين يصدرهم والذين يعلمهم والذين يحتسب فيهم، كل هذا سيأخذه. الأسوأ في هذا أنه ممكن يصدر العالم ليستفيد دنيويا لا يستفيد دينيا، فيخسر الأمرين، فيكون قد أحسن بالتصدير ولكنه أساء بالنية. فلابد أن ينتوي أن هؤلاء هو يستعملهم لنصرة الدين، لأن هذه الوظيفة الكبرى عليه، وهذه الوظيفة العظمى عليه، لأن الله ما صدره وليا للأمر وما مكن له من الرئاسة أو المكان أو القيادة أو السيادة إلا لأنه سيسأله عن كل ذلك. ويقول ما فعلت لي بما مكنت لك في قلوب الناس وأيضا في البلاد والعباد، ما فعلت لي. فهنا الآن هذا يعتبر يعني نداء لكل ولاة الأمور، ستسألون عن ذلك، ما فعلتم لدينكم، ما فعلتم لدين الله جل وعلا، ما فعلتم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب العظيم عليكم هو نصرة هذا الدين وتأسيس وتقويم هذا الدين بوجود العلماء، لأنهم طوق النجاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فخامة مكانة العلماء عندما قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، ورث النبي إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل آناء، فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل آناء على أدناكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. ولنا أن نضرب بأبصارنا إلى الرعيل الأول الذين مكن الله لهم في البلاد والعباد، ومكنوا لدين الله جل في علاه في القلوب لعلام الغيوب، وخضعوا لربهم وتضرعوا، لذلك أحيا ذكرهم إلى يوم الناس هذا. فالخلافة الراشدة، تعال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبوة ورحمة، هو النبي، ومع ذلك لن يسلم الفاضل، لن يسلم العادل من انتقادات الأوباش أو الرعاع. دخل دول خويصرة هذا الخبيث البئيس التئيس القميء، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، دون أن يقول يا رسول الله. أول علامات النفاق الاستهانة بأهل الفضل، يا محمد ما قال له يا رسول الله، كالعالم يقول له أنت وأنت ويكلمه من علو. هذه دلالة على هذه، شوف علامات الخوارج، علامات الخوارج والمنافقين، هذا الاستهانة بالأماجد، الاستهانة بالأماجد وعدم إعطاء الفضل لذي الفضل. أنت يقول ذلك يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يرد بها وجه الله، ثم يشكك في عدل الله جل في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني خبت وخسرت إلا ما عدل أنا، خبت وخسرت إلا ما عدل أنا، ويحك ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. لكنه كما قلت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال أعدل للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرفون القدر لنبينا صلى الله عليه وسلم، الغرض مقصود أنه قد نبوة ورحمة، وكان عد كل عدل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، وهذه الخلافة خلافة الأربعة، ومن صار بسيرهم يلحق بهم من باب ومن هي من الظالمين البعيد، يعني من إن الله يفرق بين متماثلين. فهنا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، هذه جاءت في رواية أخرى قالها في حديث سفينة، قال ثم خلافة على منهاج النبوة 30 سنة. 30 سنة بمن تعلم كبيرا لكن ليس لا على الدراما إنما بنفسه لا تمتع بجميع الأخلاق. لا حول، أولا تعلم كبيرا لا علم له، ما عنده علم، صحفي هيخبط الدنيا بأسرها، ما في أنا عندي لا يزن عندي عالم إلا من جسى بركبتيه تحت يدي العلماء، ولا تمتع بجميع الأخلاق، هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة. الأخلاق هي ميزان، وزان كل إنسان، والأدب بوابة العلم، الأدب بوابة العلم. فكانت خلافة على منهاج النبوة. انظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أولا خلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حكم العدل، النبي يأتي الوحي، يعني ولا يحتاج لأحد يشاوره أو يكلمه، النبي يأتي الوحي من رب السماء، والله يحكم في خلقه كيف ما شاء، ولكنه قال وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. ما أنا ما أدري بقى، التليجرام ده اللي عاملين أصداع، قال وشاورهم في الأمر، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال الله تعالى للنبي، شوف النبي بيأتي وحي واسمع ما يقول، قال الله جل في علا، قال فإن استأذنوك لبعض من شئت منهم، فإن استأذنوك فأذن لمن لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، لا تأذن للجميع، فيهم الحصافة والذكاء فاجلسوا معك استفد منهم، لا تأذن للجميع، فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت، ليس الكل كل ذلك، ويأتي الوحي فأمر بالشورى. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خلافة على منهاج النبوة، فكانوا يهتمون بالعلماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالعلماء، قال أبي أقرأ أمتي، وقال زيد فرضي هذه الأمة، أعلم الناس بالفرائض، وقال عن معاذ يأتي العلماء برطوة، وقال عنه بأنه أعلم الأمة بالحلال وبالحرام، بالحلال وبالحرام. فكان النبي يجعل المكانة العلماء، قال من أراد أن يأخذ، من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه غضا طريا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد، وقال خذوا القرآن من أربع، وذكر منها سالم من أبي حزيفة، مولى أبي حزيفة. فانظر أخي الكريم، الله على أمر النبي أن يهتم بالعلماء، والنبي اهتم بالعلماء وقدمهم للناس، الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون ذلك. لذلك لما جاء معاذ لأبي بكر على وصية النبي صلى الله عليه وسلم وفاها له، وأيضا قد قال عمر وكان السند فيه كلام، قال لو كنت أحمد راشي، إن شاء الله نتحدث بس بعد هذا الدرس بإذن الله، نجعلك تتحدث بس بعد هذا الدرس بعد إذن، قال لو كنت مستخلفا أحدا لاستخلفت معاذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة، وأعلم الناس وأعلم أصحابي بالحلال والحرام هو معاذ. وأيضا نرى أن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، وقد قال لو كان سالم مولى أبي حزيفة حيا لاستخلفته، وقال كذلك عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي أقرأ أمتي، قال أبي أقرأ أمتي. وانظر هنا موافقة الفاروق الذي كان يوافق الوحي، يعني وهو الوزير الملهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، قد رد المعضلات لعلي بن أبي طالب، ورد أن القضاء أن الله أعطى لعلي بن أبي طالب قوة في القضاء وفهما دقيقا، والنبي قال ذلك أقضاهم هو علي بن أبي طالب، فكان يقول لا أبقاني بعدك يا علي، قال لا أبقاني له بعدك يا علي، وفي رواية قال لا أبقاني له لمعضلة ليس لها أبو الحسن. ولك تتخيل وتضرب ببصرك في عمق التاريخ لما أقول لك عن خليفة قرب العلماء أو وقر العلماء وأسس لعلم الدين ماذا حدث في خلافته؟ اضرب برأسك بعينك بروحك إليهم هناك. وفي رواية قال لما أرشده علي بن أبي طالب في مسألة المرأة الحامل قال لا أبقاني الله في أرض ليس فيها أبو الحسن. وقال عجز النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق إن عمر بن الخطاب أشار إلى علي بن أبي طالب ثم قال أعلم بنبينا وبكتاب نبينا. وذكر ابن عساكر عن عمر قوله عن علي بن أبي طالب القول قول علي بن أبي طالب. وقال الحافظ العسكاني عن عمر بن الخطاب إنه قال علي أعلم الناس بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر شنقيطي أن عمر بن الخطاب قال لعلي بن أبي طالب أنت يا علي خيرهم فتوى. وهذا كله جاء في فضائل الصحابة. وأنت ترى لتعلم على عمر بن الخطاب وكيف أن الله جعل مهد له الطريق وكيف مكن لهم من رقاب العباد والبلاد وكيف فتحت هذه الدنيا. أول شيء اهتم بالعلماء وبطلبة العلم وبالعلم، بأنه لما جاء في مسألة رمضان أخذ العلماء وقدمهم، أخذ أبي على الرجال وأخذ موسى الأشعري يقرأ بالنساء ووضع الشيء في موضعه وقال لو كان معاذ حيا لاستخلفته. وكان يعظم جدا العلماء، يعظم سلم مولى أبي حذيفة. ولك في ذلك يعني المثل الرائع عندما سأل الحارث قال له من خلفت على الوادي؟ قال ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ قال مولى. قال خلفت على الوادي مكة، الوادي مولى من الموالي؟ قال يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال نعم صدقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وأنت ترى أيضا لتعلم صغير السن نهز الاحتلام قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس شاب هو كان يقول عنه عمر الخطاب فتى الكهول، كان من مجلس شورته، كان من مجلس شورى ابن عباس عمر الخطاب. ولما ضاق ذرعا الصحابة المهاجرون الأنصار بأن يدخل عليهم صغيرا أقل من أبنائهم سنا، فقال فأراد عمر بن الخطاب أن يبين أن المسألة لا تقاس بالسن ولكن بالعلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وجاهلون أهل العلم أعداؤه. فدخل عمر بن الخطاب وجمعهم جميعا، ثم جمع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وسألهم فلم يجيبوا، كل يجيب إجابة خاطئة. ثم قال ابن عباس على قول الله تعالى إذا جاء نصر الفتح، قال هذه إشارة من الله على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أعلم عنها إلا ما علمت. فعلم قاضي ابن عباس. فشوف هنا لما مكن للعلماء حتى ولو كانوا صغارا ومكن لأهل العلم، مكن الله له من قلوب العباد ورقاب العباد وقلوب العباد والبلاد، وجعله ينشر دين الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها حتى أتت كنوز كسرى وقيصر بين يدي عمر الخطاب في الحجر، وهو يبكي ويقول أناس يؤدون ذلك إنهم لأمناء. فقال علي بن أبي طالب كنت أمينا فكانوا كذلك، صاروا أمناء لأنك كنت عليهم أمينا. وهذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستشير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ابن عباس كان مستشارا لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان عثمان أيضا يقرب أهل العلم ويأخذ بهم ويأخذ بكلام علي بن أبي طالب. عمر بن الخطاب أخذ علي بن أبي طالب، أخذ ابن عباس وجعله يذهب ينافح، أصلا هو شاهد معهم الجمل وصفين. وشاهد مع علي بن أبي طالب قتال الخوارج. ثم بعثه علي بن أبي طالب إلى الخوارج ورجع بثلثاء القوم، وثلث كانوا يعاندون. رجع فنظرهم مناظرة عظيمة، لكن ليس الوقت الكلام على المناظرة الآن. أنا بتكلم، شوف انظر هنا الآن، علي بن أبي طالب أيضا تمكن بسبب وجود العلماء حوله. حتى معاوية كان إذا أظلمت عليه المسألة بعث إلى علي بن أبي طالب فأقول هذه ليست هنا، من أين؟ فقالوا معاوية الذي بعث. قال أنا علي بن أبي طالب، أنا أقضاهم. وكان يبعث له بالإجابات. هذا بالنسبة للخلفاء الراشدين الذين يعني قد مكن الله من قلوبهم الإيمان ومكن لهم من قلوب العباد حتى أنهم عبدوا العباد رب العباد سبحانه وجل في علاه في مدة وجيزة من عمر الزمن تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، خلافة على منهاج النبوة ورحمة. من جاء بعدهم فصار سيرهم الحقوه. الإمام الشافعي كان يقول على سيرة عمر، انتبهوا، عمر ما قارب السنتين في حكمه، عمر ما قابر السنتين، وإلى يوم الناس هذا يتغنى الناس بعدل عمر بن عبد العزيز. والإمام الشافعي ألحقه بالخلفاء الأربعة، وهو كان دائما الذكر عن حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يريد أن يذهب إلى جدي، يأوي إلى جدي كيف كان يحكم بحكم جده. فمنذ كان وليا على المدينة المنورة عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يجالس كبار التابعين ويجلس إليهم، فكان شيخه سعيد بن المسيب. ومعلوم عن سعيد بن المسيب أنه كان ينتهج البعد عن السلاطين، ما كان يقرب منهم. السلطان الوحيد والأمير الوحيد الذي اقترب منه سعيد بن المسيب هو عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز كان محبا للعلم، وحب لأهل العلم، وكان واليا يريد أن يتقرب إلى الله بحب العلماء. فكان يعلمه سعيد بن المسيب، كان شيخا له، وكان يجلس أيضا لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ويقول ليلة واحدة من عبد الله بن عبد يعني بألف يوم أو بألف سنة يعني رباط في ليلة واحدة مع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ليلة واحدة يجلس فيها علما ويسمع فيها علما. فإن الأمة قوامها في ذلك، لما تأتيني بحزبيات ساقطة أو حزبيات معارضة أو حزبيات ما تعرف عنها يعني أين هي من دين الله جل في علاه، وتقول هؤلاء يعني المثقفون أو هؤلاء النخبة، هؤلاء لا يفقهون شيئا ولا يعرفون، يعرفون بما لا يعرفون. أما الحزبيات لو كانت أحزاب، والأحزاب ترفع عنها الشرع وتطبق الشرع حقا، لكنهم أيضا ليسوا من العلم ولا من أهل العلم، ولهم عندهم فهم العلم ولا ميل العلم، هؤلاء أيضا الإحسان منهم لا يكون إلا قليلا، ولا يستطيعون الوصول إلى ما يتمنون من نصرة دين الله جل في علاه. لا نصرة لهذا الدين، دي سنن كونية، هذه سنن كونية. لو أتيت بطوائف كالبحور كالأنهار ما فهمش عالم، لا تنتظر منهم نصر ولا تؤمل منهم نصر، لن تفوز بذلك. ولذلك قلت حتى المتحزبون على الأشخاص لما تراهم يعني يقولون ننشر الخير وننشر، طب أي خير؟ إن لم تنشروا التأسيس والتأصيل في العلم لن تفوزوا ولن تجعلوا الأمة تفوز، لأن دي سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير بحال من الأحوال. وانظر عمر بن عبد العزيز يجلس تحت يدي عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود بن مسعود الذي قال عنه الزهري ما جلست أحدا قط إلا استوعبت ما عنده إلا عبيد الله. عمر بن عبد العزيز كان يتعلم على يدي سعيد بن المسيب. عمر بن عبد العزيز كان يرافق عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو السبب الرئيس عندما تولى المدينة، وكان يؤخر العصر أن يرجع عن مكان عن ما يتبنى. قال انظر ما تقول عروة، قال إنما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عمر بن عبد العزيز، كان ممن يؤخرون صلاة العصر يحسبها أنها سنة، فتراجع على ذلك، تراجع عن ذلك بسبب عروة. وكان عمر بن عبد العزيز في ولايته عين 10 من الفقهاء من فقهاء المدينة لا يقطع فيه أمر إلا بوجود هؤلاء عبيد الله وعروة بن الزبير وأبو بكر بن سليمان ابن أبي حسمة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارس وابن هشام وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد. قاسم محمد قالوا هذا أنبل من كان في زمانه، وعبد الله بن عامر بن ربيعة وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت. الفقهاء 7 أكثرهم كانوا معه، فهو صدر 10 من الفقهاء يرجع إليهم. وكان عمر مع ولاية المدينة كان لا يبت في مسألة إلا بعد رجوع العشر، وكان لا ينبذ شأن إلا بعد رجوع العشر، سبحان رب العظيم. لذلك تمكنوا، لذلك ارتقوا، ما كانوا أزيالا بل كانوا قامة، وقامة عظيمة في هذا الباب. ومن أهم ما وأبرز ما رأيناه من عمر عبد العزيز من حبه للعلم وأهل العلم، والله جعل ذلك مكن لهم القلوب، حتى الذئب حرس الغنم. عمر عبد العزيز في سنة ونصف الذئب حرس الغنم له، مكن العلماء واستشارهم وما كان يتحرك إلا بعلم. لذلك كان عدلا، كان حكما عدلا. فالذئب حرس الغنم في وقته، لأن الراعي لما دخل وجد الذئب بيلتهم الغنم قال مات عمر، والله مات عمر. نزل المدينة فسمع خبر موت عمر بن عبد العزيز. أهم ما فعل عمر بن عبد العزيز هو أنه دون أمر بتدوين السنة وكلف الزهري بذلك. كتب عمر بن عبد العزيز أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، يعني اندراس العلم وذهاب العلم، ولا ولا ولا, ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعني يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، لابد أن نشر. شوف العلم لا يهلك إلا أن يكون سرا، فلابد من عقد المجالس، ولابد من انتشار العلم، ولابد من انتشار الدروس. اللهم اللهم بحق لا أن تمكن لدروسك لدروس العلم في 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 مواطن في في مواطن الخير وبوادر الخير وزمانات الخير. اللهم مكن للعلم ومكن لأهل العلم يا رب العالمين. اللهم مكن للعلم ومكن لأهل العلم يا رب العالمين. اللهم مكن للعلم ومكن لأهل العلم وأنت أرحم الراحمين. والإمام رجاء بن حيوة شيخ سليمان بن عبد الملك كان عالما نبيلا، وكان هو شيخ سليمان بن عبد الملك، وكان ناصحا أمينا، كان ناصحا أمينا، وكان وزير الحق ووزير العدل. العجيب أن رجاء كان لا يبتغي إلا وجه الله جل في علاه. ومن ذلك قصة مهمة جدا، كان بينه وبين الفقيه عبد الله بن موهب عداوة بالغة. رجاء وعبد الله بن موهب كان بينهم عداوة ضارية. شوف ورجاء وزير، ورجاء يملك بيت مال المسلمين، ورجاء يملك التعيين والإبعاد. شوف انظر هنا، هكذا المخلصون. فهنا كان بينه وبين عبد الله بن موهب عداوة بالغة، رغم ذلك زكاه وأيده لمنصب القضاء. فلما قالوا له على ما بينه وبينه فزمه، ثم قال والله لا أنظر إليه، إني أنظر إلى العامة. هذا أنفع للعامة، هذا رجل أنفع للعامة، إني لا أنظر إليه، أبغضه طب أبغضه، لكن النفع به كثير وما في أحد يدانيه. فقدمه، وهذا من أروع الأمثلة على استعمال من حق الاستعمال لا الثقة والولاء، يعني تقديم من حق التقديم وتأخير من حق التأخير. لا نقدم صاحب الثقة والولاء على من كان أحق منه، هذا والله فيه ضياع الأمة وهلاك الأمة. وهذا الذي قاله الإمام العلم أمير المؤمنين الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن استعملوا أحد غير حق فعليه، فقال فلا يزال أمرهم سفال، فلا يزال أمرهم، لا يمكن أن ترتفع لهم راية، ولا يمكن أن ترتفع لهم هامة بحال من الأحوال. وكان عمر بن عزيز يكن لرجاء بن حيوة، يعني بالغ التعظيم والثناء. رجاء هو الذي قال لسليمان استخلف عمر، هو الذي أشار عليه حتى يختم له بالصالحات، قال استخلف عمر، والله ما هو إلا عمر، يعني ما في أحد يستحق المنزلة إلا عمر بن الخطاب، إلا عمر بن عبد العزيز. وعمر بن الخطاب حاكى عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز حاكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في استخلاف العلماء، وأيضا التفاف العلماء حوله، وكان له مجلس شورى. وأفضل ما يقال ضرب المثل في هذا الباب مسألة سمرقند، عندما دخلوها قبل أن يدعوهم إلى الإسلام فقالوا والله ما دعوتمونا، فبعثوا إلى عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أحال على العالم وعلى القاضي، فقضى القاضي بأن لابد من الخروج. تمكنوا من البلد، تمكنوا من أقوات البلد، تمكنوا من كل شيء فأخرجوه. قالوا ما دعوتمهم، لأنك أنت لابد لك ثلاث، ادعوهم إلى أن يكونوا أمثلكم، وإلا فالجزية وإلا فالقتال، استعن بالله على قتالهم. فلما قاتلوا دون أن يدعوهم إلى الإسلام قال القاضي خروج وجوبا، فخرجوا. فلما خرجوا جاءت سمرقند بفلذات كبادها وبأهلها، فدخلوا في الإسلام جميعا. وهذا لأنه رد الأمر إلى العلماء والفقهاء. هارون الرشيد، وما أدراكم ما هارون الرشيد. هارون الرشيد خلافته كانت تحاكي خلافة عمر بن عبد العزيز. كان عابدا متهجدا، كان رقيقا، كان تقيا نقيا، كان محبا للعلم وللعلماء، وكان عالما. ولذلك أقول شوشوا التاريخ كله، شوشوا قال الجواري تغني وهو يميل للنسوان، فلذلك فقلنا طيب الذي مال للنسوان ماذا فعل للإنسان، ماذا فعل الإنسان، وماذا فعل دين الرحمن، وماذا كاد لكيد الشيطان أو رد كيد الشيطان. هارون الرشيد كان صاحب علم وكان يحب العلم. يقول الإمام الصفدي عنه قال كان هارون الرشيد يحب العلم وأهله ويعظم حرمات الله جل وعلا. قال الإمام الذهبي في ترجمة هارون الرشيد، يعني شوف انظر في هذا الباب، قال كان من أنبل الخلفاء. النبل بضاعة وصناعة لا يحسنها كثير من الناس. عصورنا ذابت اماعت. النبل أمر خطير عظيم لا يصل أي أحد، لا مقدم ولا مؤخر إلا من اصطفاه الله جل في علاه. كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك، ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي. يقول السيوطي كان أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا، وكان كثير الغزو والحج. وقال أيضا وكان يحب العلم وأهله ويعظم حرمات الله ويبغض المراء في الدين والكلام في المعارضة. يقول ابن كثير كان هارون الرشيد من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه. يقول ابن العماد الحنبلي عند الترجمة قال ابن الفرات كان الرشيد يتواضع لأهل العلم والدين ويكثر من محاضرة العلماء والصالحين. أنا ذكرت لكم كثيرا بأن هناك من الضرير من العلماء قد دخل عليه فكان يريد ماء، فجاء فصب الماء على يديه وهو يحنو له، فقال له يا أبا فلان أتدري من يصب لك المال؟ قال لا، قال الخليفة يصب لك المال. لما دخل مالك على هارون الرشيد وكان جالس في الحاشية مع أبو يوسف وأيضا محمد الحسن الشيباني، دخل مالك فنظر في الحاشية هكذا وقال لهارون الرشيد يا أمير المؤمنين أين يجلس الإمام؟ قال الإمام يجلس على كرسي، يجلس مكاني، الإمام يجلس مكاني. فقام فأخذ وجلس مكانه. تنظرت إلى الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق لما أراد أن يعاقب الحسن، ودخل الحسن بتمتمة يدعو الله جل في علاه، قام تعظيما له فأخذ يرجل لحيته ويأخذ الطيب من أطيب الطيب ويطيب الحسن وأجلسه في كرسي. يقول ابن العماد وكان رشيد رحمه الله تعالى يحب الحديث وأهله، وسمع الحديث من مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد الزهري، وأكثر حديث عن آبائه، وروى عنه القاضي أبو يوسف الإمام الشافعي، ذكر ذلك ابن الجوزي. وأيضا كان كثير البكاء من خشية الله، سريع الدمعة عند الذكر، محبا للمواعظ. يقول القرماني قال وهو من أجل ملوك الأرض، له نظر في العلم والأدب، وكان يصلي في كل يوم لا وليلة 100 ركعة. الله أكبر. وكان يحب العلم ويوقر أهله، وكانت أيام الرشيد كلها خيرا كأن من حسنها أعراس. فكان يصلي في خلافته كل يوم 100 ركعة إلى أن فارق الدنيا، لا يتركها إلا لمرض. وكان يتصدق كل يوم من صلب ماله 1000 درهم. وكان إذا حج جمعه الفقهاء والعلماء. وكان يعظم أهل العلم كثيرا، يعني هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه وأحسن الله إليه، لما دخل عليه يحيى بن أكثم قال يا يحيى من أشرف الناس؟ قال أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم الرسول الأمين. فقال له كتبت أشرف الناس من عقد مجلس التحديث. فجلس يحدث ويقول حدثنا فلان فلان عن النبي العدنان، رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو أشرف الناس وأكمل الناس. لما دخل أبو معاوية الضرير على هارون الرشيد وعنده أقوام من وجوه قريش، وكان عمه معه في مجلسه، وكان المجلس يعني مجلس لتحديث للتحديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال احتج آدم وموسى، حديث حج آدم موسى. فقام عم الرشيد ممتهرا أبا معاوية فقال له أين لقي آدم موسى؟ من وين بتاتي؟ أين لقي آدم موسى؟ موسى مات، موسى آدم مات وهو أول خلق. ها وموسى أين ألقاه؟ قال أين لقي موسى آدم موسى؟ فغضب الرشيد غضبا عظيما ونادى بالنطع والسيف وقال زنديق، والله يطعن في الحديث زنديق، والله زنديق على عمه، وأراد أن يطيح برأسه. فهدأ أبو معاوية وقال إنما أخذته أخذة، وأخذ يهدئه. وهذا من شدة حرص هارون الرشيد على نصرة سنة سيد المرسلين. يقول أبو معاوية الضرير حدثت هارون الرشيد بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل. فبكى هارون الرشيد حتى انتحب. شوف بكى بكاء عظيم. وهذا هارون الرشيد الذي أفكر وأذكر به الجميع بأنه الذي لما جاءه من كلام مغفور قال: دعك من النساء واشتراطات النساء، أنت لم ترى الرجال، طيب يا فحل. فلما قال له ذلك قال: رد علينا ما أتت به المرأة. فبعث إليه وقال في نفس الورقة من الخلف، قال: من هارون الرشيد إلى نغفور كلب الروم، الأمر ما ترى لا بما تسمع. يقول الخطيب البغدادي: كان هارون الرشيد معظما لحرمات الله جل وعلا، يحب الفقهاء والفقه والعلم ويحب العلم والعلماء. ولذلك قال الذهبي: كان يحب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغض الجدل والكلام ويبكي على نفسه ولهوه وذنوبه إلى سيما إدوارد. يا رب اغفر لنا، يا رب اغفر لنا. يقول ابن عساكر عن ابن علي: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال رشيد: أريح العباد منك. فقال الزنديق: فأين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها ما فيها حرف نطق به؟ قال الرشيد مبتسما، شوف انت انظر شبه هنا الثقة عندما ينشئ الأهل العلم. قال الرشيد مبتسما، قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ انظر يتكلم بعزة وبشرف على العلماء. قال: أين أنت من هؤلاء من عبد الله بن المبارك ومن أبي إسحاق الفزاري ينخلانها فيخرجانها نخلا حرفا حرفا؟ ويبين له أن العلماء هم حقا حراس العقيدة، حراس الدين، حراس المرابطين بحق، هؤلاء الذين يرفعون النقب عن الأمة، وأن الله تعالى بوجود هؤلاء لا ينزل العقاب الأليم على الأمة الإسلامية. دخل عليه يوما ابن السماك الواعد فاستسقر الرشيد فأوتي بقلة فيها ماء مبرد، فقال ابن السماك: عزني. فقال: يا أمير المؤمنين، بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ فقال: بنصف ملكي. قال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئا. فلما شرب قال: رأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: بنصف ملك الآخر. نصف الملك على شربة ماء، ونصف الملك على أن يخرج الفرد حاجته منها. فقال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء، وخروج بولة لا جديد ألا ينافس فيه. نعم، هذا هو الفهم الدقيق. لا تنافس أهل الدنيا على الدنيا، فإنهم يذعرون، واترك لهم الدنيا وكل الآخرة فلا ينافسوك فيها. ونسأل الله جل وعلا أن يعالج قلوبنا وأن يجعلنا ممن مال للآخرة ما مال للدنيا، فإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وروي أنه لما لقى الفضيل بن عياض قال الفضيل فقال الفضيل: يا حسن الوجه، أنت المسؤول عن هذه الأمة، حدثنا ليس عن مجاهد وتقطعت بهم الأسباب. قال: الوصل الذي كان بينهم في الدنيا. فجعل هارون الرشيد يبكي وينتحب، وكان يأتي بنفسه بيت الفضيل ابن عياض. اللهم ردنا إليك ردا جميلا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أنت أرحم الراحمين. وكان الفضيل ابن عياض يقول: ما من نفس تموت أشد علي موت من هارون أمير المؤمنين، وددت أن الله زاد في عمره من عمري. فكبر ذلك على أصحابهم يعلمون منه ما هو فيه من الطاعة. وهارون يعني الحشية ممكن يكون فيها ما فيها من الظلم أو التقصير. قال مات هارون رشيد وظهرت تلك الفتن. فمات هارون رشيد وظهرت تلك الفتن، فتنة خلق القرآن. وكان من المأمون ما حمل الناس على قول القرآن مخلوق. قال الشيخ كان أعلم بما تكلم به، وهذا نادر في سائر الخلفاء والقادة، أن نجد في سائرهم مثل هذا الكلماء الكلام من العلماء والفقهاء، وأنهم يدعون له، وأنهم يقولون فضل بن عياض يدعو له من أجل البركة في عمره، لأنه حجز البدعة وسد عن الأمة البدعة ونصر السنة ورفع راية السنة. هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله جل في علاه. كان الرشيد يحوطه علماء كبار وأئمة عظام، فكان أبو يوسف القاضي صاحب الخراج وله كتاب الخراج، ألفه لهارون الرشيد، ومحمد الحسن الشيباني قاضي القضاء، وكان هارون الرشيد يعظم عبد الله بن المبارك، وقابل الإمام مالك، وكان يقرع بابه صغيرا في خلافة أبيه المهدي يطلع عليه ليل. فكان الإمام مالك شيخ هارون الرشيد، وللإمام مالك رسالة طويلة إلى هارون الرشيد معلومة. ولما مات عبد الله بن المبارك وبلغ خبر وفاة الرشيد، قال مات سيد العلماء. ثم جلس للعزاء وأمر الأعيان أن يعز. أن يعزوه. في ابن المبارك الآن نحن نفرح بموت العلماء، بل وجدنا من يشمت في موت العلماء، بل وجدنا من يقول سعادة الدنيا بموت هؤلاء العلماء. هذه مصيبة، نحن في مصائب. سبحانك ربي سبحانك ما هذا الزمان، لا احترام للعلماء ولا توقير ولا معرفة للمكانة ولا أيضا طلب للنجاة بهم، بل المراد من ذلك إهلاك العلماء، ثم بعد ذلك تهلك الدنيا بأسرها. لذلك لو أخذت الأمة بالسفهاء لكان الوبال عظيما، ولكان العقاب وخيما، ولكانت الدنيا قد انتهت بمن عليها. فقد كان الرشيد عالما دينا فاضلا، لا نعلم أحد من ملوك المسلمين قديما وحديثا له رحلة في طلب العلم إلا اثنين، هارون الرشيد ارتحل لمالك لسماع الموطأ، وصلاح الدين الأيوبي ارتحل للإسكندرية لسماع الموطأ على الحافظ السلفي، وتوقير العلماء في الخلافة وزمان الخلافة العثمانية يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، أطلنا جدا. ويأتي أيضا بجهودات يعني الوزير، هذا الوزير أعظم وزير جاء في التاريخ، هذا الوزير في الدولة السلجوقية، نظام الملك حمى الدولة السلجوقية وأوقفها على أقدامها مع ألب أرسلان، وأيضا مع ابنه، ثم بعد ذلك من يليه، بأنه أنشأ المدرسة النظامية، وكان يهتم جدا بأهل العلم، وأخذ الطلبة صغارا يعلمهم العلم. كما قلت هذا هي وظيفة ولي الأمر، فكما له التوقير، كما له السمع والطاعة، كما له الدعاء والإعانة والوقوف جانبه والتبجيل، عليه أن يتقي الله ربه، وأن يصنع للأمة العلماء النبلاء، يصنع للأمة المؤسسات العلمية وتنشئ طلبة العلم حفاظا على الدين، لأن أول وظيفة لابد أن يعان عليها وأن نعض بالنواجز عليه معه فيها هي إقامة الدين، حراسة الدين لأهل الإسلام وأهل الدين. إن شاء الله الحديث بقية في الكلام على بعض المهمات أيضا والواجبات على ولي الأمر، ويكون وفينا المسألة أن هذه جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن تجاهد مع البر والفاجر من ولاة الأمور، وأن تصلي خلفه، وأن تعضده، وأن تدعو له، وأن تبجله، وأن توقره. هذا هو الذي نبينه دينا، وإن شاء الله بإذن الله كما له حقوق عليه واجبات، من أول الواجبات قلنا تمكين الدين، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله في المحاضرة القادمة. صلي المغرب بإذن الله، وبعدين نجعل أخانا أحمد ان شاء الله انا جاي تتكلم بس بعد ما اصلي انا لان الوقت ضاق بيا وصلي المغرب ثم نذكر اعتقاد الامام المنبل رضي الله عنكم وحفظكم ربي واحسن الله اليكم فصلاه على ذلك في موازين حسناتكم.